بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، إن من الأمور التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أتم بيان، وترك الناس فيها بعده على محجة بيضاء لا لبس فيها، أمور الفتن وما يكون بين يدي الساعة من أشراط وأحداث عظام، في أحاديث متكاثرة متواترة واضحة بينة الدلالة، تقطع كل حجة وتزيل كل شبهة. ومن هذه الأحاديث العظيمة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي، ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا لفظ البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: قلت: يا رسول الله، فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. نقف وقفات مع هذا الحديث العظيم وهذا التأصيل البديع وهذا البيان البالغ. الوقفة الأولى، قال الإمام النووي رحمه الله في حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. وقال ابن حجر، قال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على إمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، وهذا وصف لوراة الجور، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. وقال الشوكاني رحمه الله: قوله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع دليل على وجوب طاعة الأمراء، وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم. والأحاديث الدالة على هذا الأمر أيها الأفاضل، وهو أن السلطان تلزم جماعته ويطاع في كل حال ما دام اسم الإسلام عليه باقيا، وإن كان حاله من الظلم والجور والفسق ما كان، الأحاديث في لزوم جماعته متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين العلماء من أهل السنة في ذلك. ثبت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، أي عن طاعة التقي من الحكام، ولكن نسألك عمن فعل وفعل وذكروا الشر. قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. قال النووي رحمه الله وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الشوكاني رحمه الله لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. الوقفة الثانية في هذا الحديث النهي عن التحزب والانضمام إلى الأحزاب مهما كان حالها، ومهما ظن الناس أن الإسلام لا يخدم إلا من طريقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حال الناس عند وجود السلطان والجماعة، وذكر حالهم عند عدم ذلك، وبين الواجب على المسلم في كل ذلك. ففي الحالة الأولى أن يكون لهم جماعة ولا إمام، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما وصف إمامهم؟ دعاة على أبواب جهنم لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال أي بطانتهم ووزراؤهم وجلساؤهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. مع ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإذا كان جماعة وإمام فواجبك أن تلزمها. الحالة الثانية أن لا يكون للمسلمين جماعة ولا إمام، وقد تفرقوا إلى أحزاب وطوائف وفرق، فالواجب قال فاعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ كم سنة؟ كم؟ ولو أن تعض على أصل شجرة. وهذا كناية ودليل على أن التمسك بهذا عند هذا صعب جدا، وأن الأهواء في الناس مستحكمة، وأن من لا ينضم إلى حزبهم أو جماعتهم ينبذ ويحارب. قال ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال الطبري رحمه الله وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. فالفرق والأحزاب لا وجود لها في الإسلام مع وجود الإمام والجماعة، وواجب الجميع لزوم الإمام والجماعة وإن كان الإمام حاله من الجور ما وصف. والتحزب أيها الأفاضل هو خروج عن جماعة المسلمين وإمامهم إلى تجمعات أخرى كلها يلتقي على مفارقة الإمام ومنازعته في سلطانه وترك جماعته. التحزب لا يجتمع مع الإسلام، قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. التحزب ليس من هدي المسلمين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. التحزب من أسباب مفارقة الجماعة، فلا يجوز لمؤمن أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم. وواجب المسلم إن كان ثم سلطان وحاكم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن كان لا جماعة ولا إمام فواجبه فاعتزل تلك الفرق كلها. فالأحزاب ما دخلت البلاد إلا حل فيها الخراب، حتى في بلاد الكفار لا يجوز للمسلمين أن ينشئوا أحزابا. وإن ظن البعض أن حقوقهم لا تصل إلا بذلك، حال المسلمين في بلاد الكفار كحال العالم مع طلابه، يتآلفون ويجتمعون ويستشيرون كبرائهم في أمور دينهم. أما ينشئون أحزابا ويدخلون في التفرق وغير ذلك، هذا ليس من هدي الإسلام في شيء. وهذان الأمران، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في كل حال وترك التفرق والتحزب، من أعظم أسباب النجاة من الفتن. فالفتن لا تدخل البلدان إلا إذا تفرقوا إلى أحزاب وتشتتوا على إمامهم. فالحزب لا بد أن يمسك الحكم، ولا بد أن يفارق الجماعة، ولا بد أن يشوه سمعة السلطان حتى تسقط هيبته من قلوب الناس، فتنحل جماعته ويأتي غيره مكانه. وهذا عمل الأحزاب، فهم في شقاق وتفرق، والإسلام جماعة واحدة ولحمة واحدة، يستظلون تحت ظل ولايتهم ويجتمعون على أمرائهم. ولذلك البلاد التي تدخلها الأحزاب تجد الألفة بينهم تكاد تكون منعدمة، بخلاف البلاد التي تجتمع على سلطان واحد وأمير واحد وشيخ واحد، تجد التداخل بين الحاكم والرعية والتحاب والتآلف كأنهم أسرة واحدة. وهذا في الحقيقة علامة خيرية في الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. فهذه شهادة بالخيرية لمن كان هذا وصفه من الحكام، بأن يتآلف المجتمع معه، فهذا خير عظيم. فمن أسباب النجاة من الفتن لزوم الجماعة وترك التحزب. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا يقطع كل حجة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقي بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. من خلع يدا من طاعة، كان ينب جماعته ولا يلزم، لأن بعض الناس يعتقد لما انتشر فكر الخوارج في الناس أنه ليس في عنق بيعة، وهذا ضلال مبين. لا يحل لمسلم أن يبيت ليلة ولا يرى أن في عنق بيعة، ولا يرى أنه تحت جماعة، لا يحل له ذلك. إن مات وهو يضمره مات ميتة جاهلية، ليس على هدي الإسلام. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. قال النووي: أي لا حجة له في فعله ولا عذر ينفعه. وقال القرطبي: أي لا يجد حجة يحتج بها عند السؤال، فيستحق العذاب والنكال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر في الكتاب والسنة. أي أن هذا الباب قد بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بياناً بكل أنواع البيان، فإذا خالف الإنسان لن يجد حجة يحتج بها، تنقطع دونه الحجج حين يلقى ربه. ولذلك عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا، من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. كأنه مربوط بخطاب متعلق بالإسلام، وهذا الخطام هو الجماعة، فإذا انخلع هذا الخطام وهو في صحراء تكتنفها السباع لا شك أنه سيضيع وسيهلك. هكذا حال من يفارق الجماعة. فهذا الباب واضح وضوحا لا لبس فيه، والوعيد في مخالفته شديد والشر عظيم. ولذلك كانت هذه الأحاديث ولذلك لما كانت هذه الأحاديث بهذا الوضوح وبهذا البيان وبهذه الكثرة والتواتر، كثر الرد والتحريف لها من أهل البدع والأهواء. فمنهم من حملها على الإمام الأعظم التي تجتمع عليه الأمة كلها، وهذا في الحقيقة لا يحتاج أن يخاطب بالحجة لأنه لا يفهمها، لأن الجماعة تفرقت من بعد عثمان في أمة الإسلام ولم تجتمع على إمام واحد كلها، لا في عصر بني أمية ولا في عصر بني العباس ولا من بعدهم. ومنهم من حمل على الإمام العدل، وهذا مذهب الخوارج، والعدل عندهم من كان على طريقتهم، فإن خالفهم خرج من العدل إلى الكفر، ولذلك كفروا عثمان وكفروا عليا وكفروا معاوية، حتى قال قائلهم منظرهم في عصرنا: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، كل من لم ينضم إليهم فهو كافر. من تبعهم كان مسلما، ومن خالفهم فقد شهد على نفسه بالكفر. وحديثنا هذا: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، تسلط عليه خوارج عصرنا. فمنهم من زعم أنه ضعيف لا يصح، ومنهم من قال هو في الحاكم العادل، ومنهم من قال هو في الحد. إذا وجب عليك حد عليك أن تسمع، أن تسمع وتطيع. ومنهم من قال هو خاص بشخص معين، بينه وبين الحاكم خصومة خاصة وليس في الظلم العام. ومنهم من قال هو مردود عقلا وشرعا، قالوا عقلا لأن فيه دعوة لإقرار الظلم وترك العزة والانبطاح لسلطان الجور، ومردود شرعا قالوا لأنه يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذه شبهة أوهى من بيت العنكبوت في الحقيقة. أما القول بأنه ضعيف، من رواه؟ البخاري ومسلم، والرواية الثانية رواها مسلم، وتتابع عليها أئمة الإسلام ولم يضعفوها. ثم أحاديث أخرى تؤيدها. فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادة، قلت لبيك، قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية لله بواحا. وأما قوله هو في الحاكم العادل، فنص الحديث يأبى ذلك، لأنه قال: أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فالذي لا يهتدي بهدي النبي ولا يستن بسنتي ليس بإمام عادل. وتقدم الإجماع على وجوب طاعة السلطان الجائر. وأما قوله هو في الحد، إقامة الحد لا يحتاج أن تسمع وتطيع، تجر إلى الحد جرا بالقوة، ولا لا؟ صح، ما يحتاج إلى أن تقول هذا الحديث في الحد، تسمع وتطيع للأمير. ليس الحد باختيارك، إذا وقع الحد على أحد يجر إليه كرها بالقوة. وأما قوله هو خاص بشخص معين، بينه وبين الحاكم خصومة يأباه الحديث، وهو تحريف عن النص عن ظاهره، لأن وصف الأئمة بأنهم لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، دعاة على أبواب جهنم. فقال حذيفة: ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ ماذا أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ فليس هو خاص، إنما هو حكم عام. وأما قولهم مردود عقلا وشرعا، قالوا أما عقلا فهو دعوة لإقرار الظلم وترك العزة، وشرعا مردود بقول النبي: من قتل دون مال فهو شهيد. نقول: هل الخروج والثورات رفعت الظلم عن الناس وأورثتهم العزة، أم شتتتهم وأورثتهم الذل والهوان؟ تنظرون في الواقع وترون الذلة لما كانوا تحت إمامهم الجائر، لا يشحتون من أحد ولا يفرون من بلدانهم، إنما الهوان لحقهم لما ثاروا وخالفوا هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالثورات لا تأتي بعزة، إنما تأتي بذلة. قال حذيفة: والله لا يزال قوم أذلاء، لا يزال قوم أذل سلطان أذلاء إلى يوم القيامة. وأما قولهم يعارض الحديث: من قتل دون مالي فهو شهيد، إذا أراد الإمام أن يأخذ مالك هل تدافع عن مالك؟ هذا الحديث على ماذا يحمل؟ إذا دخل لص بيتك أراد سرقتك ثم دافعت عنه فقتلت، هذا الحديث عليه ينطبق؟ فهذا الحديث بغير السلطان، لأن السلطان قال: تسمع وتطيع للأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. قال ابن المنذر: والذي عليه عوام أهل العلم، أي عامة العلماء، أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما، لقوله: من قتل دون مال فهو شهيد، ولم يخص وقتا دون وقت ولا حالا دون حال إلا السلطان. فإن كل من نحفظ عنهم من علماء الحديث كالمجمعين على أن كل من لم يمكنه أن يدفع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أن لا يفعل، للآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر على ما يكون منه من الجور والظلم وترك القيام عليهم ما أقاموا الصلاة. وفي قول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، دلالة على أن الإنسان عليه أن يتعلم من السنة ما يعصمه من الفتنة. فمعرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بها والعمل بها من أعظم أسباب النجاة من الفتن. فحذيفة فعل ذلك من أجل أن يكون على علم به حتى يأخذ بأسباب السلامة، فتعلم السنة حتى تعصم. وهذا واجب على كل مسلم، وقد بينت السنة لكل أحد. فإذا جاءت الفتن انظر في ما تأمرني إن أدركني ذلك، كيف أصنع إن أدركت ذلك، ستجد في السنة جوابا، فالزم جواب نبيك. فليس بعد السنة إلا الضلال، وليس بعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا الهلاك والضياع. قال أوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. وبيان هذه الأمور أيها الأفاضل من أوجب الواجبات، خاصة عند بدو الفتن وانتشارها في الآفاق، وأنتم ترونها كيف فعلت بالبلدان وكيف شتتتهم وفرقتهم وذهبت معها خيراتهم ونعمهم. وهذا البيان ينبغي أن يحفظ في القلوب وأن ينشر في المجتمعات، ليس دفاعا عن الحكام. عليك أن تتعلم ما يجب اعتقاده تجاه السلطان من مذهب أهل السنة الكرام، ولكن لزوم الجماعة وترك الفتنة مما يحفظ الخير عليك، وأنت الذي تنتفع بالخير أكثر من انتفاع السلطان به. سلطان يتعب ويسهر ويأتي أمورا عظاما لأجل أن يوفر لك الراحة وأنت لا تشعر بها. فاحمد ربك والزم جماعتك وغرز علمائك واهتدي بهدي نبيك، فالنجاة في السنة والعصمة فيها. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يقينا شرور الفتن، وأن يبارك لنا في أمننا واستقرارنا وولاة أمورنا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجنبهم كل شر، وأن يحفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وبطن. أطلت في الدرس؟ هذا قضاء عما مضى. بالمعذرة منكم.
جزاكم الله خيرا. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.